القول الثاني قالوا إن الواجب أن ينسح ثلث الرأس وأما الثلثان فإن له تركه وأما الثلثان فيجوز له أن يتركهما ولا حرج عليه في ذلك. فإذا مسح مقدار الثلث أجزأ. وهذا القول الثاني هو رواية عن الإمام مالك اختارها بعض أصحابه. القول الثالث أن الواجب مسح ربع الرأس وبه قال الحنفية رحمهم الله. القول الرابع أن الواجب مسح ثلاث شعرات من الرأس وبه قال الشافعية رحم الله الجميع. فتحصل عندنا أن في المسألة الأقوال التالية: القول بوجوب مسح الجميع جميع الرأس، والقول بوجوب مسح الثلث، ثم القول بوجوب مسح الربع، ثم القول بوجوب مسح ثلاث شعرات من الرأس. أما الأدلة فاستدل من قال بوجوب مسح الرأس كله بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن معنى الآية امسحوا رؤوسكم لأن العرب تزيد الباء وتكون بمعنى التأكيد وتكون بمعنى على غير ظاهرها من التبعير. واحتجوا بقراءة من قرأ تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، وهي إحدى القراءات تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، والباء زائدة. وإذا قلنا إن حرفا في القرآن زائد ليس المراد منه إهمال القرآن، فإن من حذف من القرآن حرفا مع اعتقاده أنه من القرآن يعتبر كافرا كما نص العلماء رحمهم الله. وإنما المراد بالزيادة الوصف في اللغة، يعني أن قولهم امسحوا برؤوسكم المراد منه امسحوا رؤوسكم. إن اللفظ الأصل فيه أن يحمل على الحقيقة، فالرأس حقيقته جميع الرأس، وأما حمله على بعض الرأس فهو مجاز. والقاعدة إذا تعارضت الحقيقة والمجاز وجب المصير إلى الحقيقة ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك. ومن أدلتهم من السنة أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك شيئا من رأسه عند المسح. دليل القول الثاني الذين قالوا بوجوب مسح ثلث الرأس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء للتبعير، الباء للتبعير، والعرب تستعمل الباء بمعنى التبعير كما تقول مسحت برأس اليتيم، ومرادك أنك مسحت جزءا من الرأس لا كل الرأس. فقالوا إن الباء للتبعير. ثم قالوا لما سئلوا ما هو الفرق عندكم بين القليل والكثير قالوا الواجب الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين القليل والكثير بالثلث كما ثبت في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فقال الواجب ثلث الرأس. القول دليل القول الثالث احتجوا وهم الحنفية الذين يقولون إن الواجب نصف ربع الرأس، احتجوا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه مسح على ناصيته، قالوا والناصية ربع الرأس، وبناء على ذلك يكون القدر الواجب في المسح هو ربع الرأس لا كل الرأس. واحتج. وأما القول الأخير وهو قول الشافعية رحمهم الله فاحتجوا بالآية الكريمة من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن أقل ما يسبق عليه الجمع في لغة العرب الثلاث، فإذا مسح ثلاث شعرات صدق عليه أنه قد مسح رأسه. والباء في الآية للتبعير. وأصح هذه الأقوال هو القول بوجوب مسح الرأس كله، وذلك لما يأتي: أولا لما تقدم من دليل الكتاب، وأن حمل الباء على هذا الوجه هو الأصل، وأن حمل مسح الرأس على البعض إطلاق أو حمل مجازي، والقاعدة تقديم الحقيقة على المجاز وهي الأصل. وأما الأمر الثاني مما يوجب ترجيح هذا القول فهو محافظته عليه الصلاة والسلام على استيعاب الرأس. وثالثا أن أدلتهم التي استدلوا بها على الجزء من السنة ليست بقوية، فإن استدلال الحنفية رحمهم الله بحديث مسحه عليه الصلاة والسلام على ناصيته فجوابه أن الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الناصية والعمامة فجمع بين الناصية والعمامة، ومعلوم أن جمعه بين الناصية والعمامة يعتبر دليلا لنا على وجود مسح الرأس كله، لأنه اقتصر عن مسح الناصيين من الرأس، فلذلك هذا الحديث يعتبر حجة على وجوب مسح الجميع لا على وجوب مسح البعض. وأما قولهم إن أقل الجمع ثلاث فهذا إذا لم تقم الأدلة على خلافه، لأن المصير إلى قواعد الشرع على قواعد اللغة محلها إذا محل ذلك إذا لم يتعارض مع الشرع. وأما هو هنا مسألة اختلف العلماء فيها، فهنا في الرواية ثم مسح برأسه وسكت، لم يقل مرة ولم يقل مرتين ولم يقل ثلاثا، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل السنة أن يمسح الإنسان رأسه ثلاث مرات أو يمسحه مرة واحدة، فذهب الجمهور إلى أن السنة أن يمسح الإنسان رأسه مرة واحدة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحم الله الجميع، وذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أن السنة مسح الرأس ثلاث مرات، واستدل الجمهور بحديث عثمان هذا وكذلك حديث عبد الله بن زيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة، واحتج الشافعية ومن وافقهم بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قالوا فقوله ثلاثا ثلاثا يدل على أنه غسل ومسح الأعضاء ثلاث مرات، وهذا والصحيح من هذه الأقوال هو القول قول الجمهور أن السنة أن يمسح الرأس مرة واحدة، وذلك لما يأتي أولا لصريح رواية عبد الله بن زيد، وثانيا أن قول استدلالهم بقوله توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا جوابه أن هذا الحديث فيه وجهان للعلماء، أن قوله مرة مرة يعني في بعض الأعضاء، ومرتين مرتين في البعض الآخر، وثلاثا ثلاثا في البعض الآخر، هذا وجه. والوجه الثاني ما قالوه لأنه توضأ مرة في جميع الأعضاء ومرتين في جميعها وثلاثا في جميعها، وبناء على الوجه الثاني جوابه أن يقال إن الرواية مطلقة فيها إجمال، إن قوله ثلاثا ثلاثا مجمل جاء بيانه في حديث عبد الله بن زيد، والقاعدة حمل المجمل على المبين، لأن حديث عبد الله بن زيد فيه تفصيل فيقدم الحديث أو الدليل المفصل على الحديث أو الدليل المجمل، فلذلك يترجح القول بأن المسح مرة واحدة ولا يكرر. ومن الأوجه التي تدل على رجحان هذا القول أعني أن مسح الرأس مرة واحدة أن الإنسان لو حلق رأسه ومسح ثلاث مرات كما قال بعض العلماء، وهي فائدة لطيفة، يقولون لو حلق الإنسان رأسه ثم مسح ثلاث مرات لكان في حكم الغاسل للرأس للماسح، يعني لأنه إذا تكرر الغسل ثلاث مرات المسح ثلاث مرات قارب الغسل وكان في حكم الغسل، والشرع قصد مسح هذا العضو لا غسله، فأصبح تكرار المسح يفضي إلى الخروج عن مقصود الشرع. لهذا كله فإن الذي يترجح هو القول بمسح الرأس مرة واحدة، وقوله رحمه الله ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة فيه دليل على أن المسح يكون أن غسل الرجلين يكون ثلاث مرات إلى المرفقين، وهذا هو أصح أقوال العلماء خلافا للظاهرية رحم الله الجميع. وأما مسح الأذنين فأصح للعلماء رحمهم الله في الأذنين قولان، القول الأول يقول إن الأذنين تغسل مع الوجه، وبه قال الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، والقول الثاني أن الأذنين من الرأس تمسح مع الرأس ولا تغسل، واحتج الزهري رحمه الله بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد في التلاوة يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. قال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذنين من الوجه، فقال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. والسمع هو الأذن، فجعل الأذن من الوجه. وأصح الأقوال أن الأذنين من الرأس، لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: الأذنان من الرأس. وحسن الحافظ بن حجر إسناده، وكذلك الشيخ محمد حتى قال بصحته، جزم بصحته، وهي إحدى الروايات التي وردت صحيحة في قوله: الأذنان من الرأس. وأما حديث سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فجوابه ما قاله بعض العلماء من أن العرب تسمي الشيء بالمجاورة، فجعل السمع من الوجه من باب المجاورة، وهذا معروف في لغة العرب. فخرج الحديث هذا المخرج لكي يكمل في تذلله لله عز وجل وخشوعه. ومن العلماء من فصل فقال: ما أقبل من الأذنين يغسل، وما أدبر منهما يمسح، محتجا بالآية الكريمة: واغسلوا وجوهكم. قال: لأن ما أقبل من الأذنين يكون من المواجهة، تحصل المواجهة به، وأما ما أدبر فهو في حكم الرأس. وأصح الأقوال ما تقدم بيانه من أن الأذنين حكمهما المسح لا الغسل. وأما غسل الرجلين فاتفق العلماء رحمهم الله على أن الرجلين، على أن غسل الرجلين من فرائض الوضوء، وأن الإنسان لو لم يغسل رجليه فإنه لا يصح وضوءه، لأن الله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه، إلا فيما استثناه الشرع من المسح على الخفين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه. وقوله: غسل كلتا رجليه ثلاثا، أي إلى الكعبين، لأن الله تبارك وتعالى أمر بغسلهما إلى الكعبين. وأصح الأقوال أن الكعبين داخلان في الغسل، وأنه يجب غسلهما مع الرجلين. والعلماء مختلفون في الكعبين كخلافهما في المرفقين، والصحيح قول الجمهور من وجوب غسل الكعبين مع الرجلين لما تقدم بيانه في المرفقين. يقول رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. استشكل بعض العلماء رحمهم الله قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: توضأ نحو وضوئي، ولم يقل مثل وضوئي، مع أن الأعضاء التي غسلت واحدة، لأن القاعدة أن مثل تقتضي المشابهة، تقتضي المشابهة من الوجوه، من أغلب الوجوه أو كلها. المثلية إذا قلت هذا مثل هذا أي مشابه له من كل الوجوه أو أغلب الوجوه. وأما نحو فإنها مشابهة في شيء أو مقاربة، ليست مشابهة من كل الوجوه ولا من الغالب. فلماذا عثمان رضي الله عنه يعدل عن قوله مثل وضوئي إلى قوله نحو وضوئي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك فيقول نحو وضوئي، مع أن الإنسان إذا غسل هذه الأعضاء على الصفة التي وردت في الحديث فقد ماثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعضاء واحدة، والماء المتطهر به واحد، وصفة القدر الذي غسل واحد، فكان من المنبغي أن يقول مثل. وللعلماء ثلاثة أوجه في الجواب. الجواب الأول أن نحو هنا بمعنى مثل، أن نحو بمعنى مثل استعملها تجوزا. والوجه الثاني أن المراد، وبناء على هذا الوجه، بناء على هذا الوجه، فإن الإنسان لا ينقص عن العدد الذي ورد في الحديث، يعني يغسل الأعضاء ثلاث مرات ويمسح الرأس مرة واحدة، بناء على قول مثل، هذا يدل على أنه يشابه من كل وجه. الوجه الثاني قالوا إن نحو المراد بها إسقاط بعض الأوصاف التي لا يؤثر سقوطها، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا صب الماء أن يجعل يده عند مرفقه، فلما كانت هذه الصفات الزائدة التي لا تأثير لها في الفرق ليست مقصودة من الشرع قال نحو لكي يسقط هذه الصفات. والوجه الثالث أن المراد من نحو الرفق بالأمة، يعني أنه لو قصر فتوضأ مرة أو مرتين كان له ذلك الأجر. هذه ثلاثة أوجه، الوجه الأول والثاني يستلزم أن تتوضأ ثلاثا وتكمل الوضوء، والوجه الثالث لا يستلزم، ما يقول إن فيه تخفيفا للأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه دليل على فضل الوضوء والصلاة عقب الوضوء، وأنه ينبغي على المكلف إذا أسبغ الوضوء وكان الوقت وقتا تجوز فيه النافلة أن يصلي ركعتي الوضوء. وهذا محل اتفاق عند العلماء أنه يستحب للمتوضئ أن يصلي ركعتين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك بالجنة فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال رضي الله عنه: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على خصال على خصلة من خصال الكفارة، أعني مكفرات الذنوب. فمن مكفرات الذنوب الوضوء وإسباغه ثم الصلاة عقبه. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهر الحديث يدل على الكبائر والصغائر، ولم يرد ما يقيد هذا الظاهر. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الذي يكفر هو الصغائر دون الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وظاهر الحديث لا يدل على ذلك، وكونه ورد التقييد في الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة فإنه لا يستلزم أن يكون التقييد في غيره، وفضل الله واسع. ولكن المعروف عند أهل العلم رحمهم الله أن الكبائر ينبغي لها توبة مخصوصة، أنه ينبغي للإنسان أن يسبق في توبته وأن يظهر صدق الندم في العنادة إلى الله عز وجل واستغفاره منها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحدث فيهما نفسه، هذا شرط، بشرط أن تكون تلك الصلاة يقبل فيها الإنسان بخشوع. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت خطاياه مع الماء، أو مع خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة وطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم ذكر إلى نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى ركعتين لم ينفصل منهما إلا كيوم ولدته أمه، يعني غفر الله له جميع ذنوبه. وهذا فيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى وفضله على هذه الأمة، والشرط ألا تحدث نفسك. وحديث النفس في الصلاة على نوعين: النوع الأول حديث قاهر لا يمكن للإنسان أن ينجو منه بحاله، والحديث الثاني حديث مسترسل يمكن للإنسان أن يدفع أو يبقى معه على اختياره. أما النوع الأول من الحديث فهو الوساوس التي تهجم على الإنسان بغير اختياره، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن للصلاة شيطانا، وأن الإنسان إذا كبر فيها أتاه ذلك الشيطان فقال له: اذكر كذا وكذا لحاجات من أمور الدنيا حتى يشغل عن صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: فليكتل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله منه فإنه لا يضره. يعني هكذا دون أن يلتفت بالكلية، وإنما يرمي إلى جهة يسراه فيكتل ثلاثا وهو بالريق الخفيف ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بالنسبة للوساوس، فهذا النوع من الوساوس معذور ومعفو الإنسان عنه، يعني يعفى للإنسان عنه ولا حرج على الإنسان فيه. لكن النوع الثاني أن تسترسل مع هذا الوسواس وتمضي معه، فإذا مضيت معه اختل الشر. لذلك فإن الإنسان إذا دهنه الوسواس ودفعه فإنه يبقى على الأصل من كونه صلى ولم يشدث نفسه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على
محمد. هنا أسئلة كثيرة. السؤال الأول يقول: عرفنا كيف يكون مسح الرأس بالنسبة للرجل، فكيف يكون مسح الرأس بالنسبة للمرأة وللمرأة التي تكون لها ظفيرتان طويلتان؟ فهل يجب مسحهما أم تفعل كما يفعل الرجل؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الواجب على المرأة غسل مسح ظاهر شعرها، قد ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقذه إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين الماء فإذا أنت قد طهرت. فدل هذا على أن لا يشترط إرواء الأصل، والله تعالى أعلم.
توقف الأذان. سائل يقول: هل تعتبر سنة الوضوء من ذوات الأسباب؟ هل يجوز أداؤهما في أوقات النهي؟
أصح الأقوال أن النافلة لا تفعل في وقت النهي كما هو مذهب طائفة من أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة والكلام على أدلة العلماء فيها وبيان القول الراجح من المنع مطلقا، والله تعالى أعلم.
ثالثا يقول: هل استعمال الماء يؤثر في كمال الوضوء؟
الإسراف في استعمال الماء يعتبر مذموما شرعا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما هو صريح حديث ابن ماجة في سننه، وفيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث، ومن العلماء من ضعفه، لكنه متفق من حيث المعنى مع أصل الشرع، متفق من حيث المعنى مع أصل الشرع، لأن الإسراف والزيادة عن الحد المعتبر لا ينبغي فعلها، بل ينبغي على الإنسان أن يقتصر على القدر الذي يستوعب به الأعضاء دون مبالغة. وهنا أنبه على أن المبالغة في فتح الصناديق وإراقة الماء من الإسراف المنهي عنه شرعا، ولا يخلو الإنسان من الإثم، لا يخلو الإنسان من حصول الإثم إذا أسرف في فتح ذلك الصنبور على الوجه الزائد عن قدر الحاجة، والله تعالى أعلم، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
سائل يقول: ذكرت أن من كانت لحيته خفيفة وجب غسلها، فإذا سقط منها شيء لضعفها هل يجب غسلها؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا سقط من اللحية شعر بعد الوضوء فإنه لا يجب على الإنسان أن يعيد الغسل، لا يجب على الإنسان أن يعيد غسل ذلك. هي مسألة معروفة، ومن أقوى ما يحدث فيه الخلاف بين العلماء في أمثال هذه المسألة: من توضأ ثم قلم أظفاره، أو توضأ ثم حلق شعر رأسه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، هذه المسألة من نفي أو سقوط بعض اللحية. قال بعض العلماء إنه لا يجب عليه الإعادة، بل إن المكلف ازداد طهارة. فلذلك بالنسبة لإلقاء الأظافر والشعر يقول ازداد طهارة ونقاء، فليس هناك موجب للإعادة. والذين يقولون بإيجاب الإعادة يقولون إنه مسح الشعر لأنه لا يستطيع أن يمسح الأصل، فلما حلق انكشف الأصل فوجب عليه أن يمسح الأصل، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله، فالشرع عذرنا عند وجود الشعر وبعد زوال الشعر لا عذر. وهكذا بالنسبة للأظفار، لأنه لما كانت موجودة وتوضأ عذره الشرع في غسل ما تحتها، ما تحتها، فلما قصى بعد الوضوء وجب عليه أن يغسل ذلك الموضع. والذي يظهر والله تعالى أعلم بالنسبة لما ورد السؤال عنه أنه لا يضر، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو توضيح قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع بيان الدليل عليها من الشرع.
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. البيان أصل الشيء المبين هو الواضح، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أمر وأراد بيان ذلك الأمر فإنه لن يترك شيئا من ذلك المبين. وقولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي أن النصوص التي وردت بيانا لحقائق شرعية كالوضوء وكالغسل من الجنابة وكالصلاة ونحوها أنه لا يؤخر بيانها عن وقت الحاجة إليها، فإذا ورد السؤال وجدت الحاجة. فلذلك إذا كانت الشريعة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه السائل ويسأله كيف يتوضأ، يطبق على الحديث الذي معنا، فالسائل محتاج إلى البيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره له هو حكم الله وهو شرع الله، معناه أنه لن يؤخر عنه شيئا البتة، معناه أنه لن يؤخر عليه شيئا البتة، لأنه مقام التطبيق والعمل. وأما دليل هذه القاعدة فإن الأصل هو التبليغ. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا مندرج تحت الأصل الموجب للأمر بإبلاغ الرسالة، فيتأكد ذلك عند السؤال. ومن أدلتها أن الشرع دلنا بنصوصه على أنه لا يجوز كتمان العلم عند الحاجة إليه، والبيان علم فلا يكتم عند الحاجة إليه. وهذه القاعدة معتبرة عند العلماء رحمهم الله، ويحتجون بها في المسائل الخلافية عندما يورد عن الخصم ويكون الدليل مقتصرا على البعض دون ذكر ما زاد عنه مما هو محل للخلاف. الله تعالى.
سائل يقول: صح حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة. الحديث، هل يدل هذا الحديث على عدم وجوب الترتيب في الوضوء وجزاكم الله خيرا؟
للعلماء في هذا الحديث وجهان. الوجه الأول قالوا إن فيه دليلا على أن الترتيب ليس من شرط، على أن الترتيب ليس بواجب في الوضوء، لأنه تمضمض بعد غسله ليديه ثلاثة. والوجه الثاني أنه لا يعتبر دليلا على إسقاط الترتيب، وهو أصح الوجهين. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، والترتيب إنما هو واجب بين الفرائض، فمحل قولهم إن الترتيب واجب إنما هو محل بالنسبة للفرائض، وأما بالنسبة للسنن فإنه لا حرج في تقديمها أو تأخيرها، لأن مقصود الشرع إيقاؤها داخل الوضوء بغض النظر عن كونها تقدمت أو تأخرت. ولذلك لا يؤثر تأخير المضمضة والاستنشاق، فلو نسيها الإنسان ثم ذكرها بعد غسله لرجليه لا حرج أن يتمضمض ويستنشق في ساعته كما هو ظاهر هذا النص. وبناء على ذلك إنما يصح الاحتجاج بهذا الحديث على مذهب من يرى أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء، أما على من يقول إنها من سنن الوضوء فإنه لا يصح الاحتجاج به وهو أقوى، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ذكرتم أن غسل اليدين مستحب، فمعنى هذا أن المرأة لو وضعت مناشير على اليد وتوضأت جاز وضوءها؟
هناك غسلتان لليد، هناك غسلتان، الغسلة الأولى في بداية الوضوء والغسلة الثانية التي هي من فرائض الوضوء. أما الغسلة الأولى التي هي من سنن الوضوء هذه ليست بواجبة إلا عند قيام من النوم كما بيناه سابقا، وأما بالنسبة أثناء الوضوء فواجب على المرأة أن تغسل يديها على الكمان، ولذلك لو كان على اليدين مناشير أو على الأظافر مناشير لم يصح وضوءها وبطلت صلاتها لو صلت، ولو كان على قدر أنملة واحدة من اليد فضلا عن عشر أنامل في اليد كلها تغطى، لو غطي قدر أنملة من اليد أو الكف ولم يغسله الإنسان بوجود البويا أو ما شاكله مما هو حائل فإنه لا يصح وضوءه، ويجب عليه أن يؤدي فرض الله من الاستيعاب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد الذين لم يستوعبوا غسل الأعقاب، مع أن العقد الغالب أن تكون فيه اللمعة، فقد ورد الحديث بذلك قد تكون لمعة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذه اللمعة أوجبت الويل والعذاب، فلا شك أن القدر المفروض غسله يجب أن يغسل. وأنبه على قضية المناشير بالحوائل كالبوية، هذه لا يصل لها كثير من الناس، والمزيل المهم إذا كان هناك جرم للشيء الذي وضعه الإنسان على جسده له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجب عليه إزالته ثم الوضوء، ولو توضأ وهو موجود بحيث يغلب على الظن عدم وصول الماء لم يصح غسل ذلك العضو على الوجه المعتبر شرعا، والله تعالى.
سائل يقول: هناك رجل بترت أو قطعت رجلاه منذ زمن بعيد، فكيف يكون وضوءه بالنسبة لرجليه التي قطعت جزاكم الله خيرا؟
إذا قطعت رجل الإنسان، قطع من الإنسان رجليه، فإنه في هذه الحالة لا يخلو من حالتين: إما أن يبقى شيء من القدر المفروض، وإما أن يزال بالكلية. فإن بقي شيء من القدر المفروض وجب عليه غسل ذلك القدر، وأما إذا ذكرت في الكلية بحيث لم يبقى شيء من المفروض فإنه لا يجب عليه غسل ذلك العضو، لا يجب عليه غسل ذلك العضو، لأن التكليف شرطه الإمكان. ودليل هذه القاعدة قول الحق تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأمر بغسل اليدين لمن كانت له يدان، والأمر بغسل الرجلين لمن كان له رجلان، وهكذا بالنسبة لبقية الأعضاء. فالمقصود أنه إنما يجب عليه الغسل إذا بقي الفرض أو قدر أو شيء من الفرض يجب عليه غسل ذلك، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: شخص يتوضأ وينشف كل عضو بالمناديل قبل أن ينتقل إلى العضو الثاني، فهل هذا جائز أم لا سواء كان مريضا أو غير مريض؟
إذا كان الإنسان عنده حاجة لا حرج أن ينشف لأن تكون هناك مرض أو ضرورة داعية إليه، والضرورة بمعناها بمعنى أن يخاف خلف العضو أو يتسبب في زيادة ألم فيه كمن يصاب بالأمراض التي هي أمراض البرد، ويخشى أنه لو بقي في الزمان البارد ولفحه الهواء أنه يتضرر أو يزيد من التهاب العضو، هذا له حكمه، لكن يستوعب القدر ثم مباشرة يتبع العضو عقد ذلك العضو. وأما بالنسبة للمسح مطلقا من حاجة أو غير حاجة فإن الإنسان إذا فعل ذلك فوت على نفسه فضلا عظيما. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذنوب الإنسان تتقاطر عند الوضوء مع آخر قطر الماء، فهذا القطر من الماء تتقاطر معه الذنوب والخطايا. ولذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل رده وجعل ينفض الماء عنه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحصل هذه الفضيلة. وللعلماء في كراهية مسح فضلة الوضوء لأنها فضلة عبادة، ولذلك نهي عن غسل الشهيد لأن دمه فضل عبادة، وله نظائر في الشرع منها خلوف فم الصائم. فإذا كان فضل عبادة فإنه ينبغي الإبقاء عليه خاصة لورود ما يوجب الترغيب في ذلك، والله تعالى أعلم.
السؤال الأخير متكرر ويحتاج إليه كثير من الناس هذه الأيام. يقول فضيلة الشيخ: إني أشهد الله على محبتك في الله. يدور هناك سؤال حول ما يقع من كثير من الناس في هذا الزمان في العزاء عند وفاة قريب أو صديق من قراءة القرآن على روح الميت، وكذلك الإسراف في الذبائح وتعطيل الأعمال لدى كثير من أهل الميت، وكما أنه يتكلف بعض الأقارب فوق طاقتهم بالمجيء من مناطق بعيدة لحضور العزاء. نأمل من فضيلتكم بيان ذلك وتوضيحه بالتفصيل، وما هي الصفة التي يكون عليها العزاء؟ وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى.
جزاك الله خيرا، أحبك الله الذي يحبنا فيه. أما بالنسبة للعزاء إذا وقع، إذا حصلت الوفاة لأناس وأردنا تعزيتهم، فإنه ينبغي أن يعلم أن مقصود الشرع من هذه التعزية جبر خاطر ذلك المعزى، وليس التضييق عليه بعادات لا أصل لها في الشرع، ولم تدل نصوص الكتاب والسنة على إقرارها أو الدعوة إليها. ناهيك عن أن أصول الشرع تدل على ربها ورفضها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أطلعه الله عز وجل بالوحي على استشهاد جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فلما فدل هذا الحديث على أن أهل الميت ينبغي أن يرفق بهم وأن يرفق في بحالهم عند بلوغهم الخبر وبعد بلوغهم الخبر، وأن الإنسان يسع أن يجبر خاطر ذلك المعزى وأن يذكره بفضل الله عز وجل على ذلك الميت إذ مات مسلما، وما يرجى له عند الله عز وجل في إحسانه، وكذلك يذكره بالصبر والسنوان واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأما جمع الناس وإظهار بعض الأمور التي تخالف الشرع كالتكاليف التي خرجت عن حدود الشرع وطوله، حتى إن الإنسان إذا جاء إلى العزاء لم يستطع أن يفرق بين العزاء وبين وليمة العرس، فهذه من الأمور المنكرة التي شاعت وباعت وعمت كثيرا من بلاد المسلمين. فينبغي على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أمور العزاء، وأن يقتصروا على السنة من مواساة أهل الميت وعدم تكلفتهم بالطعام والشراب. وحرام على ولي الأيتام أن يطعم من مال الأيتام للناس وأن يتكلف رذوخا للعادة والتقاليد، ولو أن ولي يتيم أنفق ولو ريالا واحدا من مال يتيمه في هذا العزاء وجب عليه ضمان ذلك المال ورده كاملا إلى اليتيم، لأنه ليس من جنس المصالح الشرعية التي نصب ولي اليتيم للإنفاق على اليتيم فيها، فلذلك تعتبر يد ولي اليتيم خارجة. وهذا من أشنع ما يكون، أن يكون المال الذي تصنع به ولائم العزاء مال أيتام والعياذ بالله. وأقرب ما ينطبق على الآكلين من ذلك المال قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فينبغي أن يتقى مال اليتيم وكذلك مال غيره. فإذا فعل الإنسان هذه الولائم وجمع الناس ووضع الفرش والبسط أمام داره وأمام منزله، فهذا كله من الإسراف وخروجا عن أصل الشرع. بل إن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون الجلوس في البيت للعزاء، ونص على ذلك طائفة من أهل العلم من المتقدمين، وإن كان بعض المتأخرين رخص في أن يجلس الإنسان وآل بيته في الأزمنة الأخيرة أن يجلسوا لا على الوجه المعروف الآن من الجلوس على الكراسي وإظهار الزينة وغير ذلك والإيتاء بالقراء، فكل ذلك مما لا أصل له، إنما يجلسوا في بيت واحد حتى يسهل على الناس، بدل أن يذهبوا لفلان وفلان لتوسعة المدن ووجود المشقة والحرج رخصوا، لكن لم يرخصوا على الوجه المعروف الآن، وإنما رخصوا على الوجه المعروف أن يجلس آل الميت في مكان واحد حتى لا يشق على الناس الانتقال. وأما الإتيان بالقراء واستئجارهم بتلاوة القرآن فهذا منكر من وجوه: الوجه الأول أنه لا يجوز الاستئجار بتلاوة القرآن، لا يجوز الاستئجار بتلاوة القرآن في عزاء أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال لأبي لما أهداه الرجل قوسا قال: إن أحببت أن يقلبك الله به قوسا من نار فخذ. فالمقصود أنه حرام أن يأخذ الإنسان الأجرة على تلاوة القرآن، ونص العلماء والفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز الاستئجار لقراءة القرآن في المأتم، وقالوا إن بطلان الإجارة مركب على أن العبد إذا قرأ، أعني القارئ إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن قصد أخذ الأجرة، ولا يمكن لهذا القرآن أن يقع عبادة إلا إذا قصد به وجه الله، فانتفى فيه التأثير فحرم أخذ العوض عليه. ولذلك فإنه لا يصح للإنسان أن يستأجر قارئا لتلاوة القرآن، وإذا استأجره فالإجارة باطلة والمال سحت وحرام، دافعه معين على الإثم والعدوان وآخذه آكل للمال بغير حق، خاصة إذا كان من أموال اليتامى. فينبغي التوجيه وتعليم الناس أمور دينهم وتفقيههم بأن المقصود من هذا العزاء ليس المباهاة والجلوس والاجتماع على الأحاديث، خاصة في هذه الأزمنة التي يعلم الله الذي لا إله إلا هو أنهم يجلسون الساعات الطويلة وقد يغتابون فيها عباد الله، ويتحدثون بفضول الدنيا ويضحكون ويستهزئون وأهل الميت في حزنهم، فهذا أمر لا يمس إلى الشرع بصلة. فينبغي نصح الناس وتوجيههم وإرشادهم إلى السنة. والإنسان إذا جاء ليعزي يذكر صاحبه بالله عز وجل ثم يمضي، يسعه ما يسع سلفه الصالح، ويسعه تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: مرها فلتصبر ولتحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم في رسالته لها: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يقتصر على هذه السنة، ووالله لا خير في قلب ولا خير في عبد لم تسعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هلك الناس إلا بالإحداث في دين الله وشرع الله بأهوائهم، وهذا أمر خطير. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإياك ثم إياك والحدث. إذا جئت لأي عبادة تريد أن تقدم فيها أو تؤخر، أول ما ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. وهنا أذكر بحديث ذكر حديث عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصراط على مثل جهنم، ثم قال: يمر الناس على قدر أعماله، فمنهم من يعطى ضوءه كالجبل، ومنهم من يعطى ضوءه ونوره على قدر أخمص قدمه، يضيء تارة ويطفئ تارة إن أضاء مشى وإن أطفأ وقف، والعياذ بالله، فتنهشه كلاليب النار. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أشببت ألا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك. لا تحدثن في دين الله برأيك. إياك، كثير من الناس يجرؤ على الدين فيحدث في العزاء، يحدث في الصلوات، في العبادات، في الأذكار بعد الصلاة، في الدعوات، في تلاوة القرآن، يحدثون أمورا غريبة عجيبة. وإذا جئت تذكرهم بالله، تنصحهم، تأخذ بقلوبهم إلى السنة وما هو أرشد، ظنوك أنك معتدل. فلذلك أحبتي في الله، يسعنا ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نحيي السنن. فلله أقوام شرح الله صدورهم، أحيوا سنن المرسلين وأماتوا بدع المضلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.